أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وآل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. ارواحنا و ارواح العالمین به تراب مقدمه الفدا. الدرس الثالث عشر و بعد المئه با عنوان الدرس مشارکت الاشخاص فی استخراج المعدن و حکم تعدد جنس ما یخرج. السلام ورحمة الله. في ذيل بحث المعدن المباحث المرتبطة بالمعدن قلنا بقي هنا أمور، وتحدثنا عن الأمور الثلاثة. عبارة أخرى، ذكرنا الأمور الثلاثة. الأمر الأول موضوع وجوب تخميس المعدن، هل يعتبر في وجوب التخميس بعد استثناء المؤونة أو قبل استثناء؟ قد تحدثنا حول هذا الأمر. وبعد ذلك بقي الأمر الثاني والأمر الثالث. الأمر الثاني بخصوص اعتبار النساء. اعتبار النساء كذلك، هل بعد المؤونة بعد استثناء المؤونة أو المجموع قبل استثناء المؤونة؟ في خصوص هذا البحث خصوص اعتبار النساء قلنا من الجهات العديدة نستطيع أن نتحدث حول هذا الأمر وحول هذا البحث. الأمر الثالث الذي تحدثنا حوله، قلنا هذا الأمر الثالث يشتمل على الجهات الثلاثة، يشتمل على الجهات الثلاثة: وحدة الإخراج، وحدة المستخرج، والنقطة الثالثة وحدة الجنس، جنس ما يخرج. هل يشترط في تعلق الخمس، هل يشترط اعتبار النساء في تعلق الخمس؟ يشترط فيه وحدة الإخراج، يعني المستخرج لابد أن يخرج ما في المعدن دفعة واحدة، ولا يعتبر أن يكون الإخراج دفعة واحدة. تحدثنا في الجلسة الماضية، تحدثنا حول هذه النقطة. وأما النقطة الثانية، إذا شارك البعض، شارك البعض في استخراج المعدن، هل يعتبر بلوغ سهم كل واحد من المستخرجين حتى النساء كي يتعلق به بسهمه الخمس، أو لا، أو يعتبر بلوغ المجموع حتى النساء، بلوغ مجموع ما يخرج من المعدن فضلا عن الالتفات والتوجه إلى سهم كل شخص؟ إذا بلغ المجموع مثلا 20 دينارا فيتعلق به الخمس، أو لابد من بلوغ سهم كل شخص كل مشارك وكل شخص هدى النساء اليوم نتحدث حول هذا العنوان، حول هذه النقطة وهذا العنوان. إذا شارك البعض في استخراج المعدن، عدد من الأشخاص لو شاركوا في استخراج المعدن، فهل يشترط بلوغ سهم كل مستخرج إلى نصاب معين أو يكفي بلوغ سهم المجموع؟ الجهة الثالثة خصوص لحظة الجنس، في هذه الجلسة لا نستطيع أن ندخل في البحث، إن شاء الله في الجلسة القادمة، يعني لو كان الجلسة لو كان الدرس باقيا يعني للأيام القادمة نتحدث. أما بالنسبة إلى وحدة المستخرج بخصوص وحدة الإخراج قد مضى البحث، أما بخصوص وحدة المستخرج فهناك نقول إن هناك قولان بل أقوال في هذه المسألة، يوجد قولان بل يوجد أقوال. منها من جملة الأقوال في اشتراط وحدة المستخرج، من جملة الأقوال اشتراط وحدة المستخرج. البعض يقول باشتراط وحدة المستخرج لا بد أن يكون مستخرج واحدا، إذا اشترط وحدة المستخرج لا بد من بلوغ سهم كل شخص وكل مستخرج حتى النساء، لذلك يجب بلوغ سهم كل واحد النساء. طبعا إذا قلنا باشتراط وحدة المستخرج، إذا لم يبلغ ما يخرج من المعدن حدا مجففا، إذا لم يبلغ سهم كل شخص حد النساء لا يجب فيه الخمس ولا يتعلق بالخمس، وإن بلغ المجموع حد النساء. هذا هو أول الأقوال، وهذا القول صرح به صاحب الجواهر، بل صاحب الجواهر قد حكى أن غير واحد التصريح بعدم الوجوب وعدم وجوب الخمس إذا لم يبلغ سهم كل واحد حد النساء ولو بلغ المجموع. صاحب الجواهر صرح بذلك وحكى أن غير واحد التصريح بذلك، التصريح بعدم الوجوب. حتى صاحب الجواهر قال لا أعرف فيه من صرح بخلافه. صاحب الجواهر يقول لا أعرف من صرح بخلافه. وكذلك صاحب الحدائق، صاحب الحدائق المحقق البحراني، وكذلك يقول لو اشترك جماعة في استخراج المعدن، اشترط بلوغ نصيب كل واحد منهم النساء، يعني يشترط بلوغ سهم كل واحد حد النساء. هو كذلك يقول باشتراط وحدة المستخرج، يقول أما وظاهر النص على عدم صعب الهدائق، يقول ظاهر الناس ظاهر الدليل لعدم عدم الوجوب عدم الاشتراط هذا القول قول صاحب الجواهر وقول صاحب الحدائق، وإن شاء الله نتحدث حول هذا القول. أما القول الثاني وهو القول بعدم الاشتراط، يعني إذا بلغ المجموع حتى النساء فيجب فيه الخمس ولو لم يبلغ سهم كل شخص وكل فرد حد النسب. هذا القول هو الذي قاله صاحب العربة في كتابه عربة الوثقى، حيث قال أن الظاهر وجوب الغوص، وإذا بلغ المجموع حد النصاب الظاهر وجوب الغوص، قول صاحب العربة، ومضافا إلى ذلك من المحشين على العربة الذين قد علقوا وعندهم تعليق على العربة الوثقى قليل منهم أشكلوا على قول العربة الوثقى صاحب العربة، قليل منهم، بل أكثرهم لم يعلقوا عليه تعليق وشيء. فهذا هو القول الثاني. وأما القول الثالث وهو القول بالتفصيل، وهو القول بالتفصيل، هذا القول ذكره الشيخ السبحاني في كتابه الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء. الشيخ السبحاني بدأ بذكر قول جديد لأنه هو أو بعض المعاصرين فقط قد أوجدوا هذا القول وذكروا هذا القول بالتفصيل، وهو التفصيل بين وجود شركة حقوقية وتقسيم المعدن إلى السهام العديدة. مثلا في بعض الأحيان المعدن صاحب المعدن يؤسس شركة ويقسم المعدن إلى السهام العديدة ويوزع إلى الأفراد العديدين الأشخاص العديدين، وبعد ذلك الشركة تهتم باستخراج المعدن، الشركة تهتم باستخراج المعدن، والشركة شركة قانونية نظامية يعني. وبعد الإخراج، بعد الشركة تهتم بالاستخراج، وبعد أن الشركة قد أخرجت الماء في المعدن، بعد ذلك وعمل فيه عمل علاج وتصفية وكل الجهد، يوزع سهام الربح من كل ما ربح في كل ذلك قد يوزع بين أصحاب السهام بين الأشخاص، ولكن الشركة هو المستخرج، هي تستخرج ما في المعدن. هذا أولا يعني تفصيل من هذه الجهة. وأما الجهة الأخرى، الجهة الأخرى لا، عدد من الأشخاص، عدد من الأشخاص قد امتلكوا هذا المعدن وكلهم مباشرة اهتموا بإخراج المعدن وباستخراج ما في المعدن، كلهم مباشرة يأتون ويبدأون بالعمل لإخراج ما في المعدن من دون تأسيس شركة حقوقية ورسمية ونظامية. الشيخ السبحاني حفظه الله هو يفصل بين هاتين الجهتين والصورتين. أقرأ عليكم عبارة الشيخ السبحاني، التفتوا. يقول الشيخ السبحاني، يقول أقول إن الاشتراك يتصور على قسمين. الأول جماعة، مشاركة جماعة في العمل، في الحيازة والحفر، عدد منهم يأتون ويشاركون الحيازة والحفر، لكن يمتلك كل ما استخرجه من دون أن يكون هناك شركة بين المستخرجين. فالقول
مباشرة
أصحاب المعدن هؤلاء الأشخاص مباشرة يأتون يهتمون به ويبدأون بالإخراج من دون تأسيس الشركة. فالشيخ سبحانه يقول فالقول بكفاية بلوغ المجموع نصابا في إيجاب الخمس في غاية البعد في غاية البعد يقول لا بد من بلوغ السهم كل شخص في هذه السورة لا بد من بلوغ السهم كل شخص حتى النصاب. وذكر المباحث العديدة وذكر الأدلة على ذلك. قال إلى أن قال الثاني هذه السورة الأولى. أما السورة الثانية أو القسم الثاني يقول الثاني تأسيس شركة لها شخصية حقوقية لها هيئة أمناء ومدير عام يديرها بحيث تعد الشركة تعد الشركة مالكا للمعدن الشركة تعتبر مالكا للمعدن فالملكية الملكية حقوقية على مبنى على مبنى الملكية الحقوقية لأن البعض أثناء أصلا لا يعتقدون بملكية الحقوقية حتى فقهاؤنا المعاصر البعض من الفقهاء المعاصر كالسيستاني والبعض يعتقدون خصوصا السيستاني يعتقدون بعدم الملكية الحقوقية لذلك بالنسبة إلى البنوك هؤلاء يعتقدون أن البنك لا يستطيع يعني لا يمتلك أموال الناس ليس له ملكية حقوقية لذلك التصرف في أموال نقدية حتى الأشخاص ذا يجعلون في البنك لذلك تصرف البنك في هذه الأموال النقدية تصرف غير صحيح حسب المعنى السيستم. والبعض على الفرض على المبنى يقول السيد الشيخ السبحاني يقول يديرها بحيث عد الشركة مالكا للمعدن والأفراد ليس لهم دور سوى الانتفاع ففي مثل ذلك يمكن أن يقال بكفاية بلوغ ما يخرج حد النصاب وإن كان المخرج بالنسبة إلى السهام غير بالغ حد النصاب. السهم سهم كل شخص لم يبلغ حد النصاب ولكن حسب المجموع يبلغ حد النصاب بلغ حد النصاب يمكن أن يقال بكفاية ما يخرج حد النصاب وإن كان المخرج بالنسبة وإن كان المخرج بالنسبة إلى السهم غير بالغ حد النصاب وذلك لأن الدمادات يقول لأن الشركة تعد ذاتا شخصية حقوقية تملك وتبيع وتشتري حسب اعتبار الوكلاء الشركة تهتم بالإخراج تبيع تشتري وتتصرف في جميع الموارد وفي مثله صحيح أن يقال إن مالك النصاب والشركة وهي تكلف بإخراج خمسها لذلك يقول ببلوغ بكفاية بلوغ المجموع حد النصاب. هذا هو التفصيل الذي قاله الشيخ السبحاني في كتابه الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء المجلد الأول رقم الصفحة 108. فأما نحن نقول في ذلك أولا لا ريب بالنسبة لهذه الأقوال الثلاثة القول بالاشتراط القول بعدم الاشتراط القول بالتفصيل. نحن نقول أولا لا ريب أن القول الأول حسب الترتيب الذي ذكرناه يعني القول بالاشتراط ثم عدم الاشتراط القول الأول هو القول المنسوب إلى المشهور القول المنسوب إلى المشهور كما صرح
للهلبة.
ولكن منسوب للمشهور ولكن نسبته غير واضح. السيد الهوي مثلا يقول نسب الثاني إلى المشهور. الثاني في كلام السيد الهوي هو القول الأول حسب ما ذكر، ولكنه السيد الهوي يقول لكنه غير واضح، غير واضح. فإن مقتضى إطلاق صحيح البزنتي، السيد الهوي يقول فإن مقتضى إطلاق صحيح البزنتي أن العبرة بالإخراج لا بالمخرج. صحيح البزنتي الذي قرأناه سابقا في الجلسات السابقة، المهم في اعتبار النساء الإخراج ليس باعتبار المخرج. يقول وأن المدار ببلوغ ما أخرجه المعدن حد النساء سواء أكان المخرج واحدا أم متعددا. هذا مقتضى الدليل، مقتضى صحيح البزنطي. وقياس السيده يقول قياس بعض الزكاة البعض خصوصا القال بعدم الاشتراط، يقول يعني يهتم بالقياس بين مورد الخمس ومورد الزكاة. السيد الخوي يقول وقياسه بباب الزكاة مع الفارق، قياسه مع الفارق. لماذا؟ لاختلاف لسان الدليل. اللسان الدليل يختلف، لسان الدليل في باب الزكاة يختلف مع لسان الدليل في باب الخمس فيما نحن فيه. لماذا يختلف؟ فإن موضوع الحكم هناك في باب الزكاة النتاج الحاصل في ملك المالك، فيلاحظ النساء في ملك الشخص، وأما في المقام فالاعتبار بنفس الإخراج. ويقول كما عرفت من غير نظر إلى المخرج سواء أكان ما أخرج ملكا لشخص واحد أو لأشخاص عديدين على ما هو مقتضى إطلاق الناس. كما قرأنا عبارة السيد الهوي مقتضى، أولا هذا القول منسوب للمشهور، منسوب للمشهور، ولكن هذا القول غير واضح، يعني القول مخالف لمقتضى الدليل، لمقتضى النص، لمقتضى صحيح البزنطي. ونحن نقول في هذا المول الحق مع السيد الخوي في بيان مقتضى الدليل. نحن نقول نعم إن هذا هو مقتضى الدليل وظاهر الصحيح البزنطي، وبعبارة صحيح عبارة دقيقة أن هذا مقتضى ظاهر الصحيحة البزنطي، مقتضى ظهور الصحيح البزنطي. البعض قد أشكلوا على هذا القول وقالوا في صحيح البزنطي نحن نشهد في صحيح البزنطي المماثلة بين الزكاة بين الخمس، كيف الآن نحن نفكك ونقول لسان الدليل في الزكاة يختلف عن لسان الدليل في الخمس؟ صحيح البزنطي أشار إلى لا يتعلق بلا يجو فيه إلا ما بلغ في مثله في باب الزكاة 20 دينارا، يعني قد بين المماثلة بين الزكاة وبين الخمس. فمقتضى المماثلة يرتقي في اتباع المماثلة في جميع الموارد، في جميع الموارد، حتى في اعتبار النسب، حتى في كيفية تعلق الخمس. نحن نقول الإشكال والنقد دفاع من السيد الهويات، الإشكال والنقد بمقتضى المماثلة في الحديث بين الزكاة والخمس، ومقتضى المماثلة وحدة المخرج، فمدفوعا هذا الإشكال وهذا النقد مدفوعا. يعني نستطيع أن ندافع عن هذه القضية في مقابل الإشكال المستشكل بأي جواب وأي كيفية. نقول نعم، مقتضى المماثلة نحن لابد أن نكون ملتزمين بمقتضى المماثلة، ولكن الظاهر من اعتبار المماثلة هو التماثل في قدر ما يجب فيه الزكاة، لا في جميع الجوانب، لا في جميع الجوانب. يعني لأن الإمام السن لم يكن في مقام بيان جميع الجوانب حتى نستدل بإطلاق كلام الإمام، إطلاق يحتاج إلى إثبات، لا يحتاج. لذلك القدر المتيقن أو مقتضى المماثلة هو الظاهر من الاعتبار المماثل، هو التماثل في قدر ما يجب فيه الزكاة، لا مطلقا في جميع الوجوه. ذلك الإشكال غير وارد، الإشكال غير وارد، والقياس قياس مع الفارق كما قاله السيد الخوي. فإذا نحن نقول الحق مع مقتضى اطلاق الدليل، لأنه لا يوجد عندنا دليل على تخصيص الإطلاقات، لا يوجد عندنا دليل على تخصيص الإطلاقات، تخصيص الإطلاقات. إذا لا يوجد عندنا دليل على تخصيص الإطلاقات فتبقى المسألة تحت إطلاقات الدليل خمس المعنى. إطلاق الدليل يقول بوحدة الإخراج لا بالمخرج، حتى إذا شارك البعض، العديد من الأشخاص شاركوا في استخراج هذا المعدن، ما يخرج من المعدن إذا بلغ فيتعلق به الخمس، فيتعلق به الخمس. لذلك الحق مع مقتضى إطلاق الدليل ومقتضى دليل إطلاقات وجوب الخمس إلى بلغ المجموع النساء، لا بلغ سهم كل شخص، لا بلغ سهم كل شخص. أما بالنسبة للنقطة الأخيرة التي أشير إليها وأختم البحث في هذا العنوان، أما بخصوص التفصيل، تفصيل الذي قد ذكره الشيخ السبحاني حفظه المولى، بخصوص التفصيل الذي قدمه البعض كالشيخ سبحاني، نعم الشرك هو هي في الحقيقة الشرك تتكلم وتتحمل مسؤولية الإخراج، صحيح، ولكن الشرك فقط في إخراج وتقسيم السهام لا في أداء واجب الخمس. الشرك هي المسؤولة في إخراج المعدن وتقسيم السهام، وكالعامل، يعني الشركة كالعامل، يعني كعامل كأجير. أولا الشركة لأجل تقسيم السهام، الهدف من تأسيس الشركة تقسيم السهام على عدد الأسهام بشكل متعارف بشكل حقوقي ونظامي، وأما من جهة الإخراج والاستخراج كذلك الشركة كأجير كعامل. إذا أنت مثلا استأجرت شخصا وعينت أجيرا لإخراج المعدن، أنت في بيتك والأجير من جانبك بعنوان مندوبك هو يخرج ما في المعدن، هل يجب الخمس عليك أو يجب الخمس عليك؟ يجب. لذلك الشركة
لا دخل في واجب الخمس وتعيين النساء لذلك عندنا لا فرق بين أن يكون المخرج واحدا أو متعددا بين أن يكون المستقر الشركة حقوقية أو عدد من الأشخاص يستخرجون لأنفسهم من دون تأسيس الشركة. المدار كما قلنا المدار وحدة الإخراج، وبعدة الإخراج كذلك وحدة موضوع عرفية مقولة عرفية. القول كما في الجلسة الماضية تحدثنا حوله كذلك الحق مع مختبى الدليل نحن مع السيد الإمام فقط قال في اشترط بخصوص بلوغ السهم كل شخص، ولكن في خصوص بلوغ المجموع اهداد اهتياط استحبابي لأنه بعد الفترة اهداد اهتياط استحبابي، ولكن نحن نقول الحق مع مقتضى الدليل والاعتبار بوحدة الإخراج لا بوحدة المخرج، بخصوص الجهة الثالثة إن شاء الله نتحدث بالخدمة.
الله يسلمك. بالنسبة للشركة بشخصية اعتبارية، هل تقول بملكيتها أو بعدم ملكيتها؟ يعني هل الشخصية الاعتبارية تملك أو كما ذكرت الثاني لا تملك؟
الشركة حتى إذا تملك الشركة إذا تملك هل عليها أداء الخمس؟ أو ليس عليها أداء الخمس؟ الشركة تملك حتى لو قلنا بملكية الشركة، الشركة ملكية حقوقية خلافا للسيد السيستاني، حتى لو قلنا هل يجب عليها أداء الخمس؟ الخمس عليه على صاحب السهم، على صاحب السهم، لذلك الشركة لا دخل له.
الشيخ السبحاني عنده الخبرة بالأمور الاقتصادية، المعرفة بالأمور الاقتصادية. الشيخ السبحاني أستاذنا، هو كبيرنا، نحن نكرمه ونعظمه صحيح، ولكن أنا أسألكم مثلا إذا الأشخاص العاديين جعلوا فلوسهم وأموالهم النقدية في البنك وحتى أجازوا البنك التصرف لكسب الربح مثلا، أجازوا البنك، هل الخمس على البنك ولا كل شخص؟
بعد تفصيل
البنك كالبنك يعتبر شركة كشركة،
هذا قياس مع ما يحقق بالنسبة لما يربحه البنك من جراء التصرف المأذون به في أموال الناس يجب فيه الخمس أيضا بعنوان الأرباح بشكل مستقل، وما يغنمه كل شخص من الأشخاص إذا ما بلغ النصاب أيضا يجب فيه الخمس. لا نعم، على الأرباح ما يكسبه البنك بعنوان ملك مستقل يجب فيه الخمس، وما يغنمه الأشخاص أيضا يجب فيه الخمس. ليس على نفس المال يا سماحة السيد، المال الذي يكسبه البنك مستقل عن
الأخ العزيز. الأخ العزيز، حتى بخصوص البنك إذا تعلق به ضريبة مالية، تعلق بشكل طبيعي الدولة تأخذ ضريبة مالية صحيح؟ الضريبة المالية البنك تدفع أو المالكين يدفعون،
المالك يدفع ويتعلم بالسهم المالك. يعني المالك أصلا ليس له التدخل في هذه القضية. لا، لذلك الشركة كذلك. الشركة كأن الشركة شركة وكيل عن جانب المالكين. لذلك إذا الشركة وكيل عن جانب المالكين، القمص على الموكل لا على الوكيل. فقط يجوز لهم التصرف، يجوز لهم التصرف في الأموال التي عندهم. الشركة فقط يجوز لها التصرف في ما يخرج من المعدن ونفس المعدن، ولكن بخصوص الخمس، الخمس يتعلق بما عند الأشخاص، ما يخرج من المعدن بأمان السهم هذا الشخص، بأمان سهم هذا الشخص، حتى السهم كل المالكين. إشكال على التفصيل لا على بيان تعصيل شركة حقوقية، على التفصيل. يعني إذا قلنا أن عدد من الأشخاص شاركوا في استخراج المعدن، لابد من بلوغ السهم كل شخص عند النصاب. وأما إذا أسسوا هؤلاء شركة حقوقية يعتبر بلوغ المجموع. الفرق بين ما يخرج من المعدن بسبب الشركة أو ما يخرج من المعدن بسبب حضور أشخاص مباشرة، إنما الاعتبار بما يخرج من المعدن. إذا قلنا باشتراط بلوغ السهم كل شخص فنقول إلى قال تحصيل الشركة. أما إذا لم نقل باشتراط بلوغ حد بنسبة كل شخص، حتى بالخصوص الشركة كذلك نقول عدم تحصيل الشركة، كذلك نقول ب تعلق الخمس ما يخرج من المعدن بالمجموع بشكل المجموع.
لو سمحت السيد، هل ممكن ان ننتصر لرئيس الشيخ سبحاني بان نقول ان العرف كان شيئا ثم في هذا الزمن صار شيئا اخر، يعني لم يكن هناك شركه تتعهد باستخراج المعدن او
هذا موضوع واضح.
يعني اقصد انه هو ايضا خصص بالعرف، كما انتم استدلتم بالعرف من خلال مختبر الاطلاق الصحيح البازنطي، ايضا هو ايضا قال بالعرف. ايضا
الموضوعات العرفيه، في الموضوعات العرفية نعتمد على العرف، لكن في الموضوعات الشرعية لا نستطيع أن نعتمد على العرف. التعلق الخمس موضوع شرعي، ولكن فعينا موضوع وحدة الإخراج وحدة المخرج هذا الموضوع العرفي. تجربة العرف تجربة في الموضوعات العرفية، ولكن ليس له تدخل في الموضوعات الشرعية. لذلك نكتب أما بجات ذهب التفت رأي الحضور، فجاءت أن الغد بكرة وغد وبعد الغد عندنا ندوة تبليغية، ندوة المبلغين، وأرجوكم المشاركة إن شاء الله، حتى الذي